الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بأمس أخذنا المعضل. ما هو المعضل؟ نعم، فإذا سقط اثنان أو أكثر من أول السند ماذا يكون؟ يكون معضل ومعلق، فبعض الصور يتفق فيها المعضل والمعلق في صورة واحدة. طيب، ما يرسله تابع التابعين ماذا يكون؟ معضل. لماذا؟ لأنه أسقط التابعي والصحابي، أسقط اثنان، هو تابع تابعي. ذكر ابن الصلاح أن الخطيب سمى المعضل في بعض كلامه مرسلا. على أي مذهب هذا تسمية المعضل مرسل؟ ها، أحسنت، على مذهب من يسمي كل ما حصل في انقطاعه مرسل، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي، لأن الإرسال بمعنى إيش؟ الإطلاق، أرسله أي أطلقه. أخذنا أمس فائدة، أيهما أشد ضعفا، المنقطع أو المعضل؟ المعضل مطلقا. أحسن، يعني يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع، إلا إذا كان الانقطاع في موضعين فهما في الضعف سواء. أيهما أشد ضعفا، المنقطع أو المرسل؟ المنقطع أشد. لماذا؟ لا يكون واحد، قد يكون انقطاع واحد، لا المنقطع قد يكون واحد ليس على التوالي. فلماذا المنقطع أشر ضعفا من المرسل؟ عندما لا يلزم أن يكون صحابي، صحابي أو إيش؟ أو تابعي، وتلك القرون الغالب عليها إيش؟ الخير، بخلاف الانقطاع قد يكون في طبقات نازلة. ثم ذكر أن بعضهم يسمي دخل في المعنعن. ما هو المعنعن؟ ما هو السند المعنعن؟ هو الذي يرويه الراوي بعن، لا يذكر فيه سماع ولا إيش؟ ولا تحديث ولا إخبار. بعضهم يسمي المعنعن ماذا؟ مرسل وإيش؟ ومنقطع. وهل هذا التسمية صواب؟ ليست بصواب، فإن المعنعن ليس منقطع، بل إنه إيش؟ متصل. ثم اختلف أهل العلم في السند المعنعن على مذهبين مشهورين. متى يقبل السند المعنعن؟ فما هما المذهبان؟ مذهب مسلم ومذهب البخاري. ماذا قال مسلم؟ هذا شرط. قال مسلم يقبل المعنعن بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الذي عنعن مدلس، الثاني أن يكون عاصر من روى عنه، وعاصره معاصرة بينة واضحة لا لبس فيها مع إمكان اللقاء. ماذا اشترط البخاري؟ وهو يشترط أيضا مسلم عدالة الرواة. البخاري قال اشترط ثبوت اللقي ولو إيش؟ ولو مرة واحدة، فزاد على ما شرطه مسلم ثبوت اللقاء، عدالة الرواة وبراءتهم من التدليس وثبوت لقاء بعضهم لبعض ولو مرة واحدة. وأيهما أقوى شرطا؟ شرط البخاري أقوى بلا شك، ثم شرط مسلم سار عليه جمهور أهل العلم بعده. وهذا الإجماع الذي ادعاه أبو عمرو الداني وقبله الحاكم، أجماع أهل النقل على أنه يقبل بما شرط مسلم، إجماع صحيح هذا؟ ليس بصحيح، قد خالف من؟ خاري وابن المديني، وعزي هذا إلى الشافعي، عزاه الحافظ بن حجر، فلا يقال إجماع. واضح إن شاء الله هذا؟ طيب نكمل هذا، نعيد من كلام ابن كثير. قلت، قال ابن كثير رحمه الله: قلت وهذا، أي اشتراط المعاصرة مع البراءة من التدليس، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقين، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني. وسواء أراد البخاري أو علي بن المديني، فقد قال أهل العلم لا يصلح مثل تلك الألفاظ، لأن مسلم أتى بألفاظ شديدة وشنع فيها شناعة شديدة على من قال بهذا القول، وهؤلاء أئمة حديث. قال: والظاهر أنه يريد علي بن المديني. طيب الآن ستأتي مسألة انتبهوا يعني لها، هي واضحة إلا أن بعضهم يفرق بينها. قال: والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. طيب هذا ثبوت اللقاء، وهو اشتراط ثبوت اللقي من الراوي المعنعن. طيب هل هذا شرط في الحديث الصحيح مطلقا، أي أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت لقاء ذلك الراوي لشيخه، أو أن هذا الشرط إنما اشترطه البخاري في صحيحه ولم يشترطه في غير الصحيح؟ واضح إن شاء الله. فإن البخاري له كتب غير الصحيحة ولا له كتب، وهل اشترط فيها الصحة؟ لم يشترط فيها الصحة. بقي الآن ثبوت اللقاء، هل هو شرط في الحكم بصحة الحديث عند البخاري وابن المديني، أو أن ابن المديني شرطه مطلقا والبخاري إنما شرطه في صحيحه؟ كلام ابن كثير ظاهر هذا الأخير، وهو أن علي بن المديني يقول لا يصح الحديث إذا كان بالعنعنة إلا إذا ثبت اللقاء، مطلقا لا يكون صحيح عنده. واضح إن شاء الله. وأما البخاري يقول ابن كثير إنما اشترط ثبوت اللقاء في صحيحه، وأما في غير الصحيح فإنه يصحح أحاديث ولو لم يثبت لقاء التلميذ لمن؟ لذلك الذي روى عنه، مجرد المعاصرة قال يكفي. واضح كلام ابن كثير، انتقده عليه الحافظ ابن حجر، قال: وهذا ليس بصواب، فإن البخاري يضعف أحاديث في غير الصحيح بسبب عدم اللقاء. فيقول ابن حجر رحمه الله إن شرط ابن المديني وأيضا شرط البخاري في اللقاء هو في ثبوت الصحة مطلقا لا في كتاب البخاري فقط. واضح إن شاء الله. فمذهب ابن المديني ومذهب البخاري سواء في هذا الأمر، وهو أنهما لا يقبلان العنعنة إلا إذا ثبت لقي ذلك الراوي الذي عنعن لمن عنعن عنه، وليس كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. ويقول ابن حجر قد تتبع ذلك ووجد أحاديث في تاريخ البخاري يضعفها البخاري بسبب أن هذا الراوي لم يلق شيخه، لم يلق من روى عنه ويضعفه به، فدل على أنه يشترط هذا الشرط في الصحة مطلقا لا في كتابه الجامع فقط. واضح هذا؟ ما خلاصة هذا القول عند من عنده؟ نعم طيب مطلقا أو هذا البخاري شرط في الصحيح وفي غيره يصحح ولو لم يثبت اللقاء؟ مطلقا. واضح إن شاء الله يا أخوان. كلام ابن كثير هنا ماذا يفيد؟ يفيد أن شرط علي بن المديني لا يصحح الحديث إلا إذا ثبت اللقاء مطلقا، وأن البخاري إنما اشترط هذا الشرط في صحيحه، وأما في غير الصحيح فإنه لا يشترط ثبوت اللقاء بل يكفي عنده المعاصرة كما فعل مسلم. هذا الكلام كما سمعتم انتقده الحافظ ابن حجر في النكت، كتاب النكت ما موضوعه؟ شرح مقدمة ابن الصلاح، وهو كما يقول الشيخ مقبل رحمه الله أحسن كتاب ألف في علم المصطلح كتاب النكت للحافظ ابن حجر، توسع فيه جدا، شرح قرابة 23 نوع فقط من مقدمة ابن الصلاح مطبوع في مجلدين الكتاب مع تحقيق طيب للشيخ ربيع. فالخلاصة من هذا أن شرط البخاري في ثبوت اللقاء شرط عام ليس خاص بماذا؟ بالصحيح، بل شرطه في الصحيح وفي غير الصحيح، لا يصحح حديث إلا إذا ثبت لقاء ذلك الراوي لمن روى عنه. قال: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. عندكم كلكم الصحابة؟ ها؟ المراد بالصحابة الصحبة أي طول المصاحبة. البخاري ماذا شرط؟ شرط ثبوت اللقاء ولو إيش؟ ولو مرة. قال أبو المظفر السمعاني: لا يقبل إلا إذا كان صاحبه مصاحبة طويلة ولا يثبت لقاء مرة، وهذا الشرط ليس بصحيح وقد لا يتأتى هذا الشرط، فإن من الرواة من اجتمع بشيخه في مجلس، ومنهم من لقيه في موسم حج، ومنهم من لقيه في رحلة إلى بلد ولم يصاحبه ولم تطل صحبته له، فهذا الشرط ليس بصواب أنه في أصل الصحيح. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. يعني يقول إن كان معروفا أنه يروي عن هذا الراوي كثيرا تقبل عنعنته، وهذا على قول البخاري لا يكفي، بل البخاري يقول لابد من ثبوت لقاء ولا يكفي المعرفة بالرواية. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا. هذا سبق الكلام عليه أمس. ما معنى إدراكا بينا؟ أي عاصره معاصرة قوية لا لبس فيها، فلا يكفي احتمال المعاصرة كما قال المعلم رحمه الله، لا يكفي احتمال المعاصرة بل لابد أن تكون معاصرة ثابتة يقينا. انتهينا من المعنعن، واضح المعنعن؟ طيب بقي هنا أمر، ما معنى حديث على شرط البخاري وحديث على شرط مسلم؟ مرة معنى ما هو شرط مسلم وفهمنا إن شاء الله، وفهمنا شرط البخاري. بقي: لو وجرت حديث في غير الصحيح متى تقول على شرط البخاري، ومتى تقول على شرط مسلم، ومتى تقول على شرط الشيخين؟ تقول على شرط البخاري أو مسلم أو الشيخين إذا كان ذلك الإسناد نفسه قد أخرج في الصحيحين أو في أحدهم، ولا يشترط أن يكون الإسناد من أول إلى آخره، بل يشترط أن يكون تلميذ عن شيخه. فمثلا معنا إسناد مسلم رحمه الله الذي يكرره كثيرا، يقول: حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. حدثنا من؟ محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. هذا السند بذاته في صحيح مسلم. طيب الآن أحمد يروي بهذا السند كثيرا، ولكن يسقط محمد بن رافع لأن محمد بن رافع قرين أحمد، أحمد يروي عن عبد الرزاق مباشرة. فإذا رأيت إسناد في مسند أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة وساق حديث. ماذا تحكم على هذا الإسناد؟ ها؟ على شرط من؟ على شرط مسلم. تقول وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ما معنى على شرط مسلم؟ أي أن مسلم قد أخرج هذا الإسناد في صحيحه. واضح إن شاء الله. كذلك البخاري كثيرا ما يقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. لو رأيت هذا الإسناد في سنن الترمذي أو في سنن أبي داود فإن أصحاب الأمهات الست متقاربون في الطبقة. إذا رأيت هذا الإسناد ماذا تحكم عليه؟ إسناد صحيح على شرط البخاري، أي أن هذا الإسناد وجد في صحيح البخاري. طيب هل لا تحكم على حديث إلا إذا كان من أوله الإسناد إلى آخره في صحيح البخاري؟ لا يشترط هذا، بل يكفي أن يكون الراوي وشيخه أخرج لهما البخاري. فمثلا نمثل بإسناد مثلا ولو لم يكن موجود إنما لقصد تقريب الفائدة. طيب الآن مثلا معنا محمد يروي عن علي عن صالح عن بكر عن أبي هريرة إلى آخره. طيب الآن لو جئنا ننظر هذا الإسناد مثلا بهذه السياقة كلها لم نجده في البخاري مثلا، فإذا وجدنا مثلا في صحيح البخاري في إسناد معين محمد روى عن علي، محمد روى عن علي في موضع، وفي موضع آخر وجدنا علي يروي عن صالح، وفي موضع ثالث وجدنا صالح يروي عن بكر، وفي موضع رابع بكر يروي عن أبي هريرة. الآن هل هذا الإسناد بهذه السياق الأربع الرواة على هذا النسق وجدوا في صحيح البخاري؟ ها؟ لم يوجدوا. لكن وجدت في صحيح البخاري رواية لمحمد عن علي، ووجدت في موضع آخر رواية لعلي عن من؟ عن صالح، وفي موضع ثالث رواية لصالح عن بكر، وفي موضع رابع رواية لبكر عن أبي هريرة. هل ستستطيع تقول إن هذا الإسناد على شرط البخاري؟ ها؟ نعم، نقول هذا إسناد صحيح على شرط إيش؟ البخاري. فإنه لا يشترط أن يكون جميع الإسناد قد أخرجه إيش؟ البخاري. ماذا يشترط؟ يشترط أن يكون هذا التلميذ قد روى عن شيخه في صحيح البخاري، وشيخه روى عن شيخه في صحيح البخاري ولو في مواضع متفرقة. واضح إن شاء الله. كيف يعني؟ يقول محمد روى عن علي في البخاري، وأما علي لم يروي عن صالح في البخاري، لا، فلا يكون، لا يكون على شرط البخاري. لابد أن يكون الرواة من أولهم إلى آخرهم قد وجدت له لبعضهم عن بعض رواية في البخاري ولو في مواضع متفرقة. واضح هذا إن شاء الله. قد يقول قائل كيف أعرف أن علي له رواية في البخاري عن صالح وصالح له رواية في البخاري عن بكر؟ هذا يحتاج مني أن أحفظ كل أسانيد البخاري، صح أو لا؟ فكيف يعرف الإنسان؟ هذا شيء مسهل جدا. كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي يفيدك بهذا. فمثلا يذكر البخاري من شيوخه ومن تلاميذه. مثلا معنا هذا الراوي علي، تأتي تنظر من تلاميذه محمد، يعمل علامة أمام خاء. ما معنى خاء؟ أي من تلاميذه إن في البخاري. ويأتي يذكر من شيوخه صالح ويعمل خلف صالح خاء. ما معنى خاء؟ أي بخاري. فتعرف أن محمد روى عن علي في البخاري وعلي روى عن صالحين في البخاري. بعدين يعمل عين، ما معنى عين؟ ها؟ عين الجماعة، روى عنه الجماعة الستة، بخاري مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فتقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إذا رأيت كلهم الجماعة معنى البخاري مسلم داخل فيه. فواضح إن شاء الله، ليس هذا بالصعب وإنما هو سهل. إما على شرطهما إما أن يكون الإسناد من أوله إلى آخره في البخاري ومسلم وفي أحدهما، وإما أن يكون التلميذ روى عن شيخه ومن فوقه روى عن شيخه إلى آخر السند في البخاري ولو في مواضع متفرقة. فإذا كان كذلك فيكون على شرطهما أو شرط أحدهما يصلح. وقد خرجت كتب الآن، ألف أحدهم معاصر كتاب مسند الحفاظ فيما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست، وواحد كان هنا أرومي أبو ناجي الأرومي جمع ما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست، موجود كتابه في المكتبة. فهذا أمر سهل ليس بالصعب، أيضا معك تحفة الأشراف تعينك. الشاهد واضح، عرفنا ما معنى على شرط البخاري وما معنى على شرط مسلم ومتى نستطيع أن نقول ذلك. طيب هذه فوائد مفيدة يحتاجها الإنسان في أثناء بحثه ومطالعته. ها؟ نعم، سواء عند مسلم أو عند البخاري أو عند أحدهما أو عند الكل. لو قالوا مثلا فلان روى عن فلان ورمزوا عين في الجماعة، ثم فلان روى عن فلان في موضع آخر وعين، هل يكون على شرط الشيخين؟ نعم ولو مفرقا. فواضح هذا إن شاء الله. ها؟ طيب هذا تنبيه طيب، يعني إذا كان الرجال الذين في هذا السند كلهم من رجال البخاري أو من رجال مسلم أو من رجال البخاري ومسلم، ولكن لم تقع رواية لأحدهما عن الآخر في الصحيحين أو في أحدهما، واضح إن شاء الله. فمثلا لو كان معنا محمد من رجال البخاري وعلي من رجال البخاري وصالح من رجال البخاري، ولكن لم نجد في البخاري رواية لمحمد عن علي ولا لعلي عن صالح، واضح إن شاء الله. ماذا نقول؟ نقول هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال البخاري أو رجاله رجال مسلم أو رجاله رجال الشيخين. كثير يمر معنا بالجامع الصحيح هذا أو لا؟ كثير يقول الشيخ مقبل هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، أي الرجال في الصحيحين، ولكن ليس على شرط إيش؟ الصحيح، لأن شرط الصحيحين شيء خاص. ما هو الشيء الخاص؟ أن يوجد لهذا التلميذ عن شيخ رواية في الصحيحين أو في أحدهم. فأما إذا لم توجد له رواية فيهما فلا يكون على شرطهما، ولكن يقال رجاله رجال الصحيح. ها؟ ممكن أن يكون رجال البخاري ورجال المسلم خارج الصحيحين بنفس السياق التي في البخاري ومسلم، هذا ممكن. طيب نقرأ، وضح هذا إن شاء الله، يعني حتى الإنسان إذا قرأ على شرط البخاري على شرط مسلم يفهم ما معنى ذلك. والقصد الفائدة يا أخوان، وين أطلنا شيء قليل. قال: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو بمعنى، هل هو مثل قوله عن فلان؟ هذا يسمى الحديث ماذا؟ الحديث المؤنن، الحديث المؤنن، وهو الذي يقول فيه الراوي أن فلان، لا يقول عن. المعنن هو الذي يقول فيه عن، والمؤنن هو الذي يقول أن. قال: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان؟ فيكون محمولا على الاتصال. متى محمول على الاتصال؟ أي بالشروط المتقدمة على مذهب البخاري أو مذهب مسلم، حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا دون قوله عن فلان، دون أي أدنى وأضعف من قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس. طيب هذه مسألة وهي المؤنن، هل هو مثل المعنعن أو لا؟ فهنا قال فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب ابن شيبة انتقد على ابن الصلاح هذا القول الحافظ ابن حجر والحافظ العراقي. قال العراقي: وما حكاه ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة فليس كما فهمه عنهما. ما حكاه ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة فليس كما فهمه عنهما، يعني أن هذا القول ليس قول أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة، إنما فهم ابن الصلاح ذلك وليس كذلك. واضح إن شاء الله؟ بل إن قول أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة موافق لقول الجمهور، وهي أن فلانا مثل إيش؟ مثل عن فلان. وإنما أحمد فرق بينهما في صورة خاصة، فقد سئل أحمد عن قول الراوي عن عروة عن عائشة هل هو مثل قولك عن عروة أن عائشة سألت النبي؟ فقال: لا، ليس كذلك. وهو أراد به صورة خاصة، فلا نقول عروة أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. يقتضي هذا ماذا؟ يقتضي أن عروة كان إيش؟ حاضرا وموجودا وقت السؤال، لأن عروة يقول أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. فأحمد قال ليس مثل عن، أي في هذه الصورة بعينها، لأنه يقتضي منها أن عروة كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة هل أدرك النبي؟ لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عروة بن الزبير تابعي. فعلى هذا هناك كلام طويل، ما مراد أحمد ويعقوب بن شيبة في هذا؟ لو ذكرناه ربما يفهم، لكن الخلاصة من هذا أن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة موافقون لمن؟ للجمهور في أن عن وأن ماذا؟ سواء. واضح إن شاء الله؟ فلان ما حكم الحديث الذي يقول فيه الراوي أن فلان؟ حكم العنعنة، يحمل على الاتصال بالشروط المتقدمة في مذهب مسلم ومذهب البخاري. قال: وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، وهذا هو الصواب، قول الجمهور هو الصواب، ويوافق قول أحمد وقول يعقوب بن شيبة رحمهم الله، وليس مخالفين للجمهور. قاله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد كما سبق لكم، إذا رأيتم عزل ابن عبد البر في كلام في المصطلح الغالب يكون في مقدمة التمهيد. قال: وممن نص على ذلك مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنهما سواء عن وأن. طيب انتهينا من المؤنن، ما حكم المؤنن؟ حكمه حكم المعنعن على قول جمهور أهل العلم وهو الصواب. قال: وقد حكى ابن عبد البر في مقدمة التمهيد الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا إذا كانت من الصحابي فهذا بالإجماع على أنهما إيش؟ على أنهما سواء. إذا قال الصحابي عن رسول الله أو قال أن رسول الله أو قال سمعت رسول الله أو قال حدثنا رسول الله، كله سواء وفي خلاف؟ كله سواء، والسبب أن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم من هو مدلس حتى يقال هذه عنعنة من صحابي ويحتمل أنه دلس، لا يجوز هذا القول، التدليس كذب والصحابة أرفع من هذا. جاء عن شعبة أنه يقول إن أبا هريرة كان يدلس، ولكن هذا الأثر من طريق سهل ابن عثمان التستري كذبه ابن عدي وغيره، فهذا الأثر من طريق رجل كذاب، فلا يجوز نسبته إلى شعبة أنه يقول إن أبا هريرة كان يدلس، ولا يجوز هذا الاعتقاد أن من الصحابة من كان يدلس، فالصحابة كلهم عدول، والقول منهم سمعت أو عن أو أن أو قال أو حدثنا أو أخبرنا كله سواء، لا فرق في ذلك، وهذا بالإجماع. قال: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، يعني راوي يسند، ما معنى يسند؟ أي يعزو إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وراوي يرسل، ما معنى يرسل؟ أي يجعل التابعي ينسبه إلى النبي، والذي أسند يذكر التابعي، وبعد التابعي من؟ صحابي. قال: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، يعني راوي روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء راوي آخر وروى عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، واضح هذا؟ ماذا تقدم؟ قال: فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، يعني قالوا هذا الذي أرسل مقدوح في عدالته وربما نضعفه. إذا كان المخالف له أحفظ منهم أو أكثر عددا، يعني يقول إذا كان هذا يرسل وغيره أسند، ووجدنا أن الذي أسند أكثر عددا وأقوى حفظا، فإن هذا يقدح في حفظ من؟ في حفظ من أرسل، وربما يضعف. هذا القول ليس على إطلاق، ولكن فيه تفصيل: إذا خالف مرة أو مرتين أو نحو ذلك فلا يكون تضعيف له، إذا خالف الثقات مرة أو مرتين أو نحو ذلك شيء قليل فلا يقدح ذلك في عدالته ولا يكون تضعيفا له، لأن الثقة قد يهم وقد يخطئ. ولكن إذا أكثر من مخالفة الثقات، أكثر من المخالفة، الرواة يروونه مرفوع مسند وهو يروي مرسل، وغالب روايته على هذا الحال، هذا يضعف أو لا؟ يضعف. يقول: وفلان يخالف الثقات وهو ضعيف، كما ضعف علي بن زيد بن جدعان، فإن الرواة كانوا يروونها مرفوعة وهو يرويها إيش؟ موقوفة. فقالوا هذا تضعيف لعلي بن زيد بن جدعان بأنه يخالف الثقات كثيرا، وأما المخالفة مرة مرتين ونحو ذلك فلا يكون إيش؟ فلا يكون قدحا. بقي الكلام الذي سيأتي كلام مهم، نؤخره إلى الدرس الآتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.